عسكري. أودع الأصدقاء ورفاق طريق الجهاد صعب ومحزن، لكن الدماء التي تسيل في سبيل الحق ترسم طريقا لمن يبحث عن الحقيقة وتصبغ رايات النصر وتثبت عبرة بوصلة الأمة نحو قضيتها الأساس في طريق الفوز. طريق بدأته إيران منذ انطلاقة ثورتها الإسلامية وعبدته بدماء شهدائها على طريق القدس. شهداء لم يكن الحاج قاسم سليماني أولهم، وعلى ما يبدو لن يكون لواء نيلفروشان آخرهم. وجسر نحو الأقصى ثبتت قواعده في عملياتها الأخيرة، الوعد الصادق الأولى والثانية، وتؤكد مرة جديدة أن معادلة الاحتفاظ بالرد لم تعد موجودة في قاموسها العسكري.
نقول لإسرائيل إن عملية الوعد الصادق 2 كانت تحذيرا فقط ونموذجا مصغرا لما نستطيع إنجازه بما لدينا من قدرة. إذا تم استهداف أراضينا وقادتنا ومصالحنا فسنوجه ضربة للعداء في أراضيه. على العدو أن لا يخطئ مرة ثانية، وإذا قصف أي هدف لنا فنحن سنوجه ضربة مؤلمة له. كل نقطة تعتدون عليها سيتم الرد عليكم بشكل مؤلم من تلك النقطة.
مرة أخرى توقع إيران على شعارات ثورتها الإسلامية بدماء قادتها تأكيدا على ثوابتها.
نواصل نشرتنا الإخبارية. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في القاهرة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في أول زيارة من نوعها منذ سنوات، حيث تم خلال اللقاء استعراض أهم القضايا التي تهم البلدين وآخر تطورات المنطقة. وشدد السيسي على ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. من جانبه أعرب عراقشي عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المسارات. وشدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الجرائم في قطاع غزة والعدوان على لبنان ومساعدة النازحين والحد من توسع رقعة الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني. قال الناطق باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقاي أن وقف الجرائم الفظيعة والاعتداءات المستمرة ضد غزة ولبنان والحد من انتشار التدهور الأمني وعدم الاستقرار في المنطقة هو هدفنا جميعا. وحول اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، كتب بقاي في منشور على منصة إكس أن الوزيرين ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية، وشددا على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدان الإسلامية وباقي اللاعبين المؤثرين لوضع حد للعدوان والانتهاك الصارخ للحقوق الإنسانية الدولية على يد الكيان الصهيوني في غزة ولبنان. أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله أن العمليات اليمانية المساندة لغزة ولبنان سوف تستمر، وأن القصف والعدوان الأمريكي على اليمن لن يوقفها، مشيرا إلى أن القوات اليمانية نفذت خلال هذا الأسبوع 25 عملية بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. ودعا السيد الحوثي الشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجبها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولبنان تجاه مجازر الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الأيام أثبتت أن اغتيال القيادات لن يفيد الصهاينة. حول أهم ما جاء في كلمة السيد عبد الملك الحوثي نستمع إلى التقرير التالي.
فالعمليات بتوفيق الله تعالى مستمرة.
تأكيد جديد من قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي على استمرار جبهة الإسناد اليمنية وفعاليتها ضد الكيان الإسرائيلي وداعميه، وذلك رغم الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على اليمن، حيث شدد على أن القصف والعدوان الأمريكي الأخير على اليمن لن يوقفها، مشيرا إلى أن القوات اليمنية نفذت خلال هذا الأسبوع 25 عملية بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
الأمريكي من جانبه يواصل عدوانه، والبريطاني بالقصف الجوي والبحري ضد بلدنا في كل أسبوع، وحتى في البارحة كان هناك عمليات قصف. يواصل أيضا مساعيه العدوانية في التحريض للآخرين والسعي لتوريط الآخرين، ويسعى بشكل مستمر لتوريط تحالف العدوان وغيره أيضا من الدول، لكنه حتى الآن يفشل، وإن شاء الله يفشل أيضا بشكل مستمر.
إلى ذلك دعا السيد الحوثي الشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجباتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ولبنان تجاه مجازر الإبادة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الأيام أثبتت أن اغتيال القيادات لن يفيد الصهاينة. هذا وكانت واشنطن أعلنت قيامها بعدوان جديد على اليمن، حيث استهدفت عددا من الأماكن في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال البلاد. وأوضحت وسائل الإعلام أن 9 غارات استهدفت مناطق عدة في شمال العاصمة صنعاء وجنوبها، إضافة إلى منطقتي كهلان والعيلة الشرقية مدينة صعدة. من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الجوية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة على ما أسماها مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض باليمن، مضيفا أن الضربات تمت بموافقة الرئيس جو بايدن، وشاركت فيها قاذفات B2 التي تعد أكبر بكثير من الطائرات المقاتلة التي استخدمت حتى الآن لاستهداف منشآت ومواقع في اليمن. في المقابل قالت حكومة صنعاء إن العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة لن يمر دون رد، وإن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدوانها، مشيرة أن الغارات لن تثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان. وأكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين وقضيتها ولن يتزحزح، وأن هذا مبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
نواصل نشرتنا الإخبارية. كثف الجيش الصهيوني من عملياته الجوية على لبنان مستهدفا العديد من القرى الجنوبية والقرى في البقاع. استهدف الطيران الحرب الصهيوني بلدات أرنون والخيام والعباسية وأطراف السكسكية والصرفند وعدد من المناطق الأخرى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الصهيونية على لبنان أسفرت عن ارتقاء 45 شهيدا ونحو 180 جريحا خلال الساعات الماضية. هذا يواصل الكيان الإسرائيلي لليوم 25 على التوالي حربه على لبنان موسعا من غاراته على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 2000 شهيد وإصابة أكثر من 10,000 آخرين. بدوره يواصل حزب الله اللبناني قصف المستوطنات الصهيونية وقواعد عسكرية ومجمعات صناعات تابعة للجيش الصهيوني ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان ودفاعا عن شعبه. وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع لجنود العدو في مستوطنة إفيفيم بصلية صاروخية، كما قصفت مستوطنة رموت نفتالي بصلية صاروخية أخرى. على صعيد المتصل نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم 3 عمليات ضد مواقع العدو، واستهدفت كريات شمونة بالصواريخ، كما ضربت دبابتي ميركافا في مرتفعات اللبونة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. من جانبه أقر جيش الاحتلال بمقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح بالغة خلال المعارك جنوبي لبنان منذ ليلة أمس. حول آخر التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة والتصدي المقاومة للعدو الصهيوني، نستمع إلى ما أفاد به الزميل حسين عز الدين من لبنان.
مع استمرار الصليات الصاروخية التي تطلقها المقاومة بشكل متتالي، نتأكد أكثر ونتيقن بأن تراكم النقاط التي تسجلها المقاومة في حساب الخسائر الإسرائيلية يعني باتت كبيرة بعد الكمائن طبعا المحكمة التي تنصبها المقاومة لبعض جنود الاحتلال وتحشداتهم وبعض القوى الغازية التي تتقدم باتجاه الأراضي اللبنانية المحررة، كان ذلك في مثلث عيت الشعب رامي القوزح أو من خلال طبعا بعض المحاور الأخرى، نتحدث عن لعديس كفركلا وأيضا عن ميس الجبل عيطرون، هذا بالإضافة إلى إسقاط المزيد من دبابات الاحتلال فخر الصناعة الإسرائيلية في مرمى صواريخ المقاومة المباشرة. يعني حصيلة لهذا النهار أصبحت 4 دبابات احترقت بمن فيها ومن على متنها، وهذا يعني أن المقاومة لا زالت تتعامل من خلال الدفاع المرن والتكتيك الميداني العسكري الذي تقوم به بطريقة يعني مرئية وبصرية، ولذلك يمكن أن نقول بأن زمام الميدان هو في يد المقاومة من حيث التحكم وأيضا من حيث السيطرة. طبعا في المواجهات اليوم كان هناك العديد من المحطات التي يمكن أن نتوقف عندها، وخاصة عند بلدة رأس الناقورة وبلدة رامي التي حاول بعض جنود الاحتلال التسلل من خلال بعض البوابات باتجاه بضعة مئات الأمتار بالأراضي اللبنانية المحررة. كانت المقاومة تكمن لهم من خلال عمليات استدراج تكتيكية وتجهز عليهم بالرشاشات. عندما أقول بالرشاشات يعني أن الاشتباكات هي من مسافة صفر. هذا الأمر تكرر أيضا في المحور الممتد من مثلث رامية إلى القوزح إلى عيتا الشعب، بعدما حاولت أيضا مجددا إحدى يعني المجموعات الغازية التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب من الناحية الغربية سالكة خلت ورد. كان لها أيضا المقاومون بالمرصاد من خلال مقاومة شرسة أرغمتها على التراجع إلى حيث أتت.
نواصل النشرة. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيونية مجزرتين جديدتين ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، واستشهد 25 مدنيا وأصيب نحو 150 آخرون بجروح في مجزرة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت مركز إيواء في مدرسة أبو حسين وسط مخيم جباليا. وأفادت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليوم بارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى نحو 42,500 شهيد وأكثر من 99,240 إصابة منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. حول المجازر المرعبة التي لا زال يرتكبها كيان الاحتلال في جباليا شمال غزة نتوقف عند التقرير التالي.
نحو 200 شهيد وجريح سقطوا في مجزرة واحدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال استهدافه لمركز إيواء للنازحين في مدرسة أبو حسين وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وانتشلت الطواقم الطبية عددا كبيرا من الشهداء، وتم تحويل العشرات من المصابين إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمالي القطاع. وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى باقي الضحايا في المدرسة المستهدفة. وأضاف أن طيران الاحتلال استهدف المدرسة بصاروخين وأن جل الشهداء والجرحى من النساء والأطفال. وأوضحت أن بعض التخصصات اللازمة لعلاج المصابين غير متوفرة في شمال القطاع، وأن بعض المصابين يلفظون أنفاسهم الآن في المستشفيات بسبب نقص التخصصات. حركة حماس أكدت أن المجزرة المروعة في مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا هي ضمن خطة الاحتلال الإرهابية والإجرامية الرامية لتهجير الأهالي من مناطقهم في شمال القطاع. وأضافت أن الشمال يتعرض لمحرقة وإبادة جماعية وتهجير ممنهج على مرأى ومسمع من العالم، ما يمثل وصمة عار على جبين تلك الهياكل الدولية العاجزة عن حماية الإنسانية. منذ نحو 14 يوما يفرض جيش الاحتلال حصارا خاصا على شمال قطاع غزة، خلف 400 شهيد بالإضافة إلى مئات الجرحى إن لم يكن الآلاف. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك مناشدات متواصلة من عائلات محاصرة في مخيم جباليا والصفطاوي نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر. وحذرت الوزارة من كارثة حقيقية تواجه حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان نتيجة الحصار، حيث يمنع جيش الاحتلال دخول الغذاء والدواء بهدف دفع السكان للنزوح. ويوجد نحو 200 ألف فلسطيني بلا طعام أو شراب أو دواء في شمالي القطاع. وانتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إمهال الولايات المتحدة حليفها كيان الاحتلال شهرا لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، محذرا من مقتل الكثير من الفلسطينيين خلال هذه الفترة.
وعلى الصعيد الإنساني، نفذت طائرات اليوم طائرات الاحتلال عملية إنزال لمساعدات إنسانية وإغاثية الأولى منذ 15 من يوليو تموز الماضي في أجواء منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي يتعرض لحرب إبادة جماعية صهيونية متواصلة منذ أكثر من عام. مصادر فلسطينية قالت أن طائرات لم تعرف هويتها على الفور ألقت مساعدات إنسانية وإغاثية عبر مظلات فوق منطقة المواصي ببلدة القرارة الساحلية غربي خان يونس، وعملية الانزال تعرضت لخلل فني فسقطت صناديق المساعدات على خيام النازحين ما تسبب بسقوط ضحايا وتدمير الخيام. من جانبه صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة أمر لا يمكن قبوله. نشرت كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم مشاهد عن تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية في منطقة الريان شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأعلنت كتاب القسام أيضا استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي الياسين في منطقة الفالوجة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع، كما أعلنت أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة ثم أجهزت عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة غربي مخيم جباليا. وفي الخبر الأخير، وثقت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد من إطلاق طيران مسير تجاه هدف عسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهجمت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم هدفا حيويا في أم الرشاش جنوب فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير. في الختام نذكر بأبرز العناوين. اللواء سلام يتوعد الكيان الإسرائيلي ويؤكد إذا استهدفتم إيران سنضرب النقطة ذاتها في كيانكم. السيد عبد الملك الحوثي يؤكد أن العمليات اليمنية المساندة لغزة ولبنان سوف تستمر وأن القصف الأمريكي على اليمن لن يوقفها. والجيش الصهيوني يكثف من عملياته الجوية على لبنان، وحزب الله يتصدى للعدوان باستهداف مواقعه العسكرية. حصاد المساء انتهى، تصبحون على ألف خير والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه الاحتلال لإعادة تفعيل جبهة قطاع غزة؟ ما الذي يعنيه توسيع المقاومة الإسلامية إطارها الناري وإيلام العدو؟ وما موقع جبهات محور محاور الإسناد على صعيد معادلة الصراع؟ الكيان واستراتيجية الخروج من المأزق، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 77 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 42,438 شهيداً وإصابة 99,246 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. هذا ويواصل مجاهدو المقاومة عملياتهم ضد قوات الاحتلال في القطاع، مسجلين العديد من الإصابات في صفوف الجنود والعتاد. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ بالتطورات الميدانية المتعلقة بالمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. هناك أكثر من ميدان للمواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي نبدأ من رفح حيث وقع حادث أمني في حي تل السلطان غرب المدينة وأصيب فيه جندي بجراح بالغة الخطورة، وهذا هو الحادث الثاني في مدينة رفح، حيث وقع حادث آخر في منطقة الريان شرق المدينة وشوهدت طائرات إسرائيلية تهبط وتقتل جنود إسرائيليين إما جرحى أو قتلى إلى مشافي الداخل الفلسطيني المحتل. الأمر ذاته تكرر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ سلسلة من العمليات في مواجهة جيش الهلال، بينما مواجهة وقعت في منطقة الصفاوي غرب مخيم جباليا وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. إجمالاً حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال لم يتحدث عن تفاصيل هذه الحوادث الأمنية، وإن كان قد تحدث وقال أن هناك 23 جندي إسرائيلي أصيبوا خلال 24 ساعة الماضية في ساحتي لبنان وغزة، وهذا يؤكد أن هناك سلسلة من العمليات الناجحة للمقاومة الفلسطينية في رفح التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 6 أشهر، أو حتى في جباليا التي يجتاحها منذ 12 يوماً. هذا الأمر يأتي في ظل إصرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي خلفت خلال 24 ساعة 65 شهيد فلسطيني، جزء كبير منهم كان في جباليا التي يواصل جيش الاحتلال عمليات القتل وإطلاق النار على كل من يتحرك فيها، يقوم أيضا بتفجير منازل السكان، يلاحق النازحين كما جرى مع عائلة القرم في مدينة غزة التي استشهد منها 13 مواطن، وأيضا في وسط القطاع حيث فجر أو قصف سيارة فلسطينية أدت لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين وإصابة 3. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 76 بعد 300 لا تزال مستمرة، وروح المقاومة الفلسطينية لا تزالت مستمرة وقادرة على إلقاء خسائر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
قادرون، والدليل الجديد قادر، الصاروخ البالستي النقطوي الذي سيضع مع إخوته النقاط على حروف العدو، وسيرسمون خطوطا جديدة على جبهة الجيش الصهيوني إذانا بالمشيخ القريب. منتصرون، والبشرى صاروخ نصر الدقيق من نوع أرض أرض الذي طوره أبناء المقاومة الإسلامية وأدخلوه الميدان قبل يومين، فعرفه مليونا مستوطن نزلوا الملاجئ في عموم حيفا وتل أبيب. عائدون، والوعد من رجال الله الذين يكتبون على صخر راميا والقوزح ملاحم البطولة والاستبسال بوجه القوات الصهيونية التي تحاول التقدم، فأوقعوها بمكمن أتى على جنودها وضباطها فوزعهم بين قتيل وجريح، وقصفوا تجمعاتهم في مركبة ومسكاف عام وكفر قلعادي محققين إصابات ومحرقين صورا لجنود تقدموا لالتقاطها على أطراف القرى، ومن بقي منهم سارع بالهروب. وبين كل صباح وغروب قوافل من الصواريخ الحاضرة للعبور إلى العمق لتحرق المحتل وتوجعه بنار القصاص على حقده الدامي بحق اللبنانيين والفلسطينيين. لن يحترق خبزنا وإن حاولوا إحراق سلال القوت اليومي، وسيبقى في كل حي ودسكرة من وطننا الحبيب نبض مؤمن بالفرج الأكيد، نصر من الله وفتح قريب. وهو حال غزة وأهلها الصابرين فوق عام ونيف من حرب الإبادة الصهيونية برعاية أمريكية ووقاحة أوروبية أكدتها ألمانيا، التي بررت بوزرائها للجيش الصهيوني كل جرائمه بحق المدنيين، معطية له الحق بالقضاء على كل حياة بغزة، وهو موقفهم تجاه لبنان، وإن أكثر الكذب على منابر الحديث عن وقف العدوان. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بعد أن أثبت حزب الله تحوله من الدفاع إلى الهجوم والعمل لتحويل حيفا المحتلة إلى كريات شمونة وإدخال أكثر من مليوني صهيوني إلى دائرة الخوف، فإن حكومة بنيامين نتنياهو تخوض الآن القتال من أجل القتال، حيث يدرك الجميع بحسب الأوساط الصهيونية أن الحل هو اتفاق يشمل غزة ولبنان، ولا يمكن هزيمة حزب الله أو حماس وفق هذه الأوساط.
في نهاية المطاف يجب أن نصل إلى تسوية تتضمن الشمال وقطاع غزة، ويجب ربط هاتين الجبهتين سويا، لأن البديل هو مواصلة القتال من أجل القتال، وهذا القتال لن ينتهي أبدا، لأننا لن نتمكن من هزيمة حزب الله وهزيمة حماس.
شوف أزكوت،
مرة أخرى سفارات الأنذار تدور في منطقة صفد، حيث أطلق 50 صاروخا إلى هناك، ومنطقة حيفا والكريوت تتعرض للقصف الصاروخي يوما تلو آخر، هي تحولت إلى هدف مركزي لهجمات حزب الله، حيث أطلق 30 صاروخا إلى هذه المنطقة، أصاب بعضها كريات بياليك في أماكن مختلفة، حيث يعيش السكان أوضاعا صعبة في هذه الأيام.
الأوساط الصهيونية شددت على أنه بالإضافة إلى تراكم التأثيرات الكبيرة للهجمات الصاروخية التي تطال كل نقطة تريدها المقاومة، فإن المسيرات أيضا التي نجحت بإيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى بات معها شعور المستوطنين أنهم بدون مظلة حماية.
لنتحدث عن أمور لا يمكن السكوت عنها، وهي الهجمات التي لا حل لها، وهي هجمات الطائرات المسيرة، ونحن لا نستخف بهذا التهديد بعد الضربة التي تعرض لها لواء جولاني.
هذا إخفاق عسكري في حماية أجواء إسرائيل، وقد قتل 6 جنود في الأسبوعين الأخيرين نتيجة هجمات طائرات مسيرة، ورغم ما نتحدث عنه من اعتراض هذه الطائرات المسيرة إلا أن ذلك غير كاف، فهذه الطائرات تطلق نحونا من العراق واليمن ولبنان.
رئيس بلدية كريات بياليك إيلي دوكوروسكي أقر بفداحة الأضرار والخسائر التي تتسبب بها الصواريخ والطائرات المسيرة على حيفا المحتلة، وقال إنه ليس أمام المستوطنين إلا الدخول المتكرر للملاجئ لينقذوا حياتهم.
أذرعكم إن مدت تقطع، عيونكم إن نظرت تطلع، والجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع، رعبا نحن لكم قد شئنا، ثم الويل لكم إن عدنا، أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء.
نحن مستعدون للمواجهة ومستعدون للدفاع ومستعدون لصنع مصر جديد إن شاء الله.
في بنت جبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت، في بنت جبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت، وأثار ريحا عاتية ستمزق بيت العنكبوت.
لقد ترك لكم عماد بغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين القادمين الشام.
يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان، يا نصر الله فسر قدما فوراءك أبناء الرضوان، دمه ما زال بنا يسري يغلي غليان البركان.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الكيان واستراتيجية الخروج من المأزق محور حديثنا في هذا اللقاء. نستضيف في هذا اللقاء أحبتنا الكرام عبر الواتساب الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، وأنا أعتز بهذه اللقاءات.
الله يسلمك.
وخصوصا مع إذاعة طهران التي تمثل لنا اليوم عنصرا أساسيا من عناصر طموحنا في لبنان وفلسطين.
بارك الله فيكم،
لنا الشرف. حيا الله الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية.
حياكم الله. من غزة إلى لبنان، التصعيد سيد الموقف من جانب الاحتلال والمقاومة على الأرض تجسد دورها. ماذا في موجة التصعيد اليوم على الجبهتين؟ ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد؟
أعتقد أن المعركة مع هذا الاحتلال لا يمكن أن تتوقف إلا في الميدان. العدو يدرك أنه أو يحاول أن يهزم المقاومة في فلسطين ولبنان من أجل أن يفرض انتصاره علينا، والمقاومة في فلسطين ولبنان تحاول أن تثبت للعدو أنه عاجز عن تحقيق هذا الهدف، لا بل هو الذي سيخسر في هذه المعركة. لذلك يجب أن نتوقع تصعيدا، وخصوصا مع اشتداد عزلة التي يواجه هذا الكيان. هذا الكيان في سباق مع الزمن، فهو مدرك أن استمرار المعارك بهذا الشكل واستمرار التوحش بهذا الشكل لن يؤدي إلى أي نتيجة إلا إلى المزيد من العزلة له ولمن يدعمه، وخصوصا في واشنطن وفي لندن. أنا أعتقد أن التصعيد اليوم يبشر بالخير، لأنه يحمل في نفس الوقت هزائم متصلة للعدو سواء في فلسطين أو في جنوب لبنان، وهو والعدو يخفي العديد من خسائره على كل المستويات. والمعارك التي تجري في جنوب لبنان وفي غزة معارك مشرفة بكل معنى الكلمة. فأنا أستطيع أن نقول لك رغم أن الوضع الإنساني هو صعب في لبنان، لا بل يواجه مشاكل عديدة، لكن الوضع الميداني في لبنان وفي فلسطين يبشر بالخير بإذن الله.
نعم، على مستوى الجبهة مع لبنان، محاولات من جانب الاحتلال للقيام بعمليات اختراق، المقاومة طبعا توسع إطارها الناري إلى الداخل المحتل. ماذا في قراءتكم على مستوى الجبهة اللبنانية ما بين محاولات الاختراق للعدو وتوسيع الإطار الناري من جانب المقاومة؟
أنا أعتقد أن العدو يكتشف يوما بعد يوم أن ما ذاقه في عام 2006 من هزيمة سيذوق عرفها اليوم، وهو يحاول أن يعوض عن ذلك بهذه النار التي يحاول من خلالها أن يحرق لبنان شعبا بشرا وحجرا. هذا السلاح الوحيد الذي يملكه العدو، لكنه عاجز عن تقدم. هذه المعارك التي نشهدها منذ أسبوعين، وقد ظن العدو أنه استطاع أن يحقق أهدافا كبيرة، وبالفعل وجه لنا ضربات قاسية، لعل يعني أبرزها هو استشهاد سماحة أمين على السيد حسن نصر الله وعدد من قادة قمة، وأيضا بعض المرينة الإيرانيين كانوا في بيروت، عن التدمير الشامل الذي يشمل لبنان من أقصى. لكن لن يستطيع أن يتم، وهذه تجربة سيئة على مدى سنوات. أن قتل المقاومة اليوم تعرف ما كان يجفز، وأن العدو مرتبك ومربك لحلفائه خصوصا واشنطن. المقابل يريد أن يستغل الوضع الإنساني الصعب من أجل الضغط المقاومة، لكن كل سائل أكشف أنها اتخذ أو مهجر أو من فقد شهيدا أو شهيدا أو أب ما زال متمسكا بقاومة. هذه الصهيونية لا تزيد لبنان إلا تمسك بقاومة. وهناك تطورات يجب أن نرى في لبنان سدا على مستوى المواجهة، وهي أن يقفون إلى جانب المقاومة في مواجهة هذا العدو. بالأمس
نعم دكتور، نعم يبدو للأسف فقدنا الاتصال بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، والزملاء بصدد إعادة الاتصال به عبر الواتساب طبعا عبر الإنترنت. الاتصالات الآن صعبة وتواجه مشاكل، ويعني في هذا الخضم وفي هذه هذا ظل التوترات والتصعيد الذي تعيشه المنطقة، هذه المشاكل طبيعية، وإن شاء الله الزملاء يحاولون الاتصال مجددا بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي ليعود إلى لقائنا والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم الكيان واستراتيجية الخروج من المأزق. طيب نواصل مع تقاريرنا لهذا اليوم، وحيث واصلت المقاومة الإسلامية التصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية، وأوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المعادية. زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بسم الله وبإذنه، يتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولات قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى القرى الحدودية. مجاهدو المقاومة الإسلامية خاضوا في ساعات ما بعد الظهر حتى غروب الأربعاء اشتباكات عنيفة مع قوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة القوزح من مسافة صفر بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة، وأدت المواجهة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العدو. ودمر مجاهدو المقاومة الإسلامية دبابة مرجافا في محيط بلدة راميا بصاروخ موجه، وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح. وعلى تلة القبع في بلدة مركبة دك مجاهدو المقاومة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية، كما قصف مجاهدو المقاومة تجمعات العدو بين بلدتي العديسي ومركبة وموقع مسكف عام لمرتين بصليات صاروخية. المقاومة الإسلامية ردت على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، وقصفت مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، كما استهدفت بالصواريخ مربضي مدفعية العدو الإسرائيلي في دولتون وديشون بصلية صاروخية، وقصف مجاهدو المقاومة أيضا مستعمرتي يفتاح وكرمائيل، وقد أقرت وسائل إعلام العدو بسقوط إصابات.
للأسف انقطع الاتصال بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، نشكره على هذه المشاركة ونأسف له ولكم على هذا الانقطاع في الاتصال. يعني هذا العطل الفني خارج عن إرادتنا، حاولنا الاتصال به عدة مرات عبر الواتساب نفسه ولم نتمكن. على كل نشكره ونتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. استمعنا إلى تقرير الزميل طلال حمادة، أيضا لمتابعة التطورات على مستوى المواجهة بين مجاهدي المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
بعد أن حاول العدو الإسرائيلي بالأمس يعني تشتيت الأنظار عن المجزرة التي وقعت بجنوده في مثلث راميا القوزح، حيث الشعب الذي كان والذي بات يعرف بمثلث الرعب حاول خلال ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم التقدم باتجاه منطقة اللبوني، بينما كانت المقاومة الإسلامية تنتظر هذه الدبابات لتحيلها إلى توابيت لجنود العدو، حيث دمرت هذه الدبابات بالصواريخ المباشرة فجر هذا اليوم وبقيت تشتعل لوقت طويل دون أن يتمكن العدو ودون أن يجرؤ العدو الإسرائيلي على التقدم لسحب هذه الدبابات المدمرة أو حتى سحب من فيها من جنود قتلوا وظلوا يحترقون حتى ساعات الصباح. أيضا قرابة 10 من صباح هذا اليوم أيضا يبدو أن قوة معادية للعدو تحركت إلى الشرق من القوة المستهدفة بالأمس. القوة التي استهدفت يعني مساء تقع قرابة 300 متر عن موقع جل العلام إلى الجهة الغربية. العدو حرك قوة اليوم إلى الشمال من جل العلام وبمحاذاة يعني الموقع من الجهة الشمالية، يبعد تقريبا 300 متر عن القوة المستهدفة بالأمس، ولكن يعني بلا سابق انذار دوت انفجارات في تلك أو في ذلك المكان، وارتفعت سحب الدخانين أقله من يعني نقطتين في هذه القوة، ما يشير إلى استهداف آليتين أو دبابتين كانتا تتواجدان في تلك المنطقة. ويترك الأمر في تفاصيل هذه العملية وتحديد ما الآليات التي استهدفت وطبيعة ونوعية هذه الآليات لأي بيان قد يصدر عن المقاومة، ولكن حتى هذه اللحظة لازالت النيران تشتعل في هذه الآليات بعد تقريبا يعني الساعة والنصف أو أكثر من ذلك على يعني بداية هذا الاستهداف وهذا الحدث، حيث أن العدو يعني لم يتحرك بعد ما حدث بعد هذه الإصابة الآليات، لم يتحرك العدو الإسرائيلي ولا حتى بأي استهداف في هذه المنطقة، وكأنه سلم جدلا بأن من في هذه الآليات قد قتلوا، ويعني من غير المجدي أن تتقدم أي قوة لسحب هذه أو هؤلاء الجنود وهذه الآليات من المكان المستهدف. أيضا قبل دقائق من الآن كانت مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة أفأفة عند أطراف بلدة علماء الشعب، إضافة إلى غارة نفذها الطيران الحربي على بلدة رامية قبيل بعض الوقت، في سياق الاعتداءات المتواصلة على الأراضي اللبنانية والتي شملت عدة قرى، لاسيما قرى الحافة منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة، وتحديدا القرى الواقعة مقابل مزارع شبعة اللبنانية المحتلة، التي يعني يحاول العدو فتح محور تقدم جديد في تلك المنطقة، لعله يعني يعتقد أنه بالرؤية والنار التي يتحكم بها فوق والذي تتميز بها مواقعه في التلال المحتلة لمزارع شبعة اللبنانية قد يتمكن من إحداث تغيير ما عند هذه الجبهة بعد النكسات التي تعرضت له قواته من رأس الناقورة إلى اللبوني التي يعني فتكت بها جنوده في الأيام الماضية، أيضا في رامية وعيتة والقوزح الغنية عن الحديث، إضافة إلى مارون ويارون وكل هذه القرى الباقية والتي تحكم يعني تعرض فيها العدو لنكسات على مستوى المواجهة البرية، بعدما كان يعتقد أنه يعني دمر قدرات المقاومة وسيمنع أي إطلاقات صاروخية باتجاه قواته، ولكن الحدث هو تماما ما حدث تماما يعني في معاكس لما حدث عند حافة جنوب لبنان. إذن اعتداءات العدو بكل هذه الاعتداءات لم تنجح في منع المقاومة من التصدي لقواته أو في إخراج المقاومة لشبر واحد عند هذه الحدود. العدو يتلقى الصفعة تلو الصفعة كلما حاول التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية، وما حدث في اللبوني صباحا وفجر هذا اليوم دليل على ما نقول.
أكدت وسائل إعلام أجنبية قدرة حزب الله على إيلام الكيان بعدما رأوه في عملية بنيامينة من تحديات خطيرة أمام الصهاينة. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
كثيرة هي التساؤلات التي بدأت تطرح بعد العملية النوعية التي نفذها حزب الله واستهدفت قاعدة تدريب للواء جولاني في بنيامينة جنوب مدينة حيفا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن الهجوم وجه الأنظار إلى نقاط الضعف في الطريقة التي تكتشف بها إسرائيل الطائرات بدون طيار، وبحسب الصحيفة الأمريكية سلطت الضربة الضوء على كيفية احتفاظ حزب الله بالقدرة التي تؤلم إسرائيل على الرغم من الهجمات المدمرة التي طالت قيادته وبنيته التحتية وفق تعبير الصحيفة، كما أشار الهجوم إلى أوجه القصور الدفاعية الإسرائيلية مما دفع بالجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق في الأمر. بدورها قالت صحيفة التلغراف البريطانية إنه بينما كان ينصب معظم التركيز على مجموعة حزب الله الضخمة من الصواريخ الموجهة بدقة، وجدت إسرائيل أن الطائرات بدون طيار الأصغر حجما والأقل عدوانية تشكل تحديا كبيرا إن لم يكن الأكبر، حيث تسللت في الأشهر الاثنتي عشرة الأخيرة مئات الطائرات بدون طيار من لبنان والعراق وسوريا واليمن وإيران إلى الأراضي الإسرائيلية بشكل يومي وغالبا من دون ضبط أجهزة الإنذار، وتحطمت في المباني السكنية والطرق السريعة والمنشآت العسكرية. ووفق الصحيفة البريطانية يخشى بعض الخبراء من من أن ارتفاع هذه الهجمات قد كشف عن خلل محتمل في القبة الحديدية التي لم تكن مصممة للتعامل مع الطائرات بدون طيار، كما أن تحليق الطائرات بدون طيار على ارتفاع منخفض يعني أنها غالبا ما تكون تحت رادار القبة الحديدية، مما يجعل من الصعب للغاية على الجيش الإسرائيلي إسقاطها كما حدث في بنيامين يوم الأحد. ولفتت الصحيفة إلى أن القدرة الحقيقية لحزب الله على إطلاق طائرة بدون طيار لم تكن مكتشفة، ولذا فإن ضرب قاعدة جوية إسرائيلية أثار تساؤلات أمنية خطيرة بالنسبة لإسرائيل، حيث يواجه القادة الصهاينة احتمال سقوط أسراب أخرى من الطائرات بدون طيار. ونقلت التلغراف عن دانا سترول وهي مسؤولة دفاعية أمريكية كبيرة سابقة قولها إنه إذا ردت إيران على أي هجوم إسرائيلي محتمل بحملة غارات جوية ضخمة واندم حزب الله إلى الهجوم فإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية ستنفد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذها هجوما على هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة إيلات بواسطة الطيران المسير. وأكدت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. وشددت المقاومة على استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. وأيضا على صعيد جبهات الإسناد، نفذ سلاح الجو الأمريكي والبريطاني عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة صعدة شمالية اليمن. واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني ب15 غارة العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة. وبعد الاعتداء قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم إن العدوان على اليمن محاولة فاشلة لحماية كيان الاحتلال وثني اليمن عن مساعدة غزة ولبنان. وأضاف: نقول للأمريكي والبريطاني إن قدراتنا تتعاظم والرد مقبل، وبنك الأهداف واسع وعليهم تحمل الضربات. واصلوا أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد أكثر من عام على العدوان الصهيوني الأمريكي على لبنان وغزة، يظهر النفاق الأمريكي بصورة أكبر. يوسف حمدان والتقرير التالي.
لن يصل أي شيء على وجه الخارطة إلى وقاحة الكذب والنفاق الأمريكي. فمنذ يوم غزة الأول تطالب إدارة بايدن وخارجيته وكل من يعتلي المنبر الرسمي الأمريكي بالدعوة إلى وقف الحرب ووقف الدم. واليوم يتواصل النفاق بكل وقاحة، وتخرج كل منابر الكذب الأمريكي وتسريباتهم الصحفية الممجوجة بالدعوة إلى وقف الحرب على لبنان، وكأنهم لا ذنب لهم بما يحصل.
طبعا يعني كلنا نتذكر تجربة الجسر أو الرصيف البحري لمساعدة المدنيين والحركات الاستعراضية في موضوع إلقاء المساعدات في غزة. أنا باعتقادي بأنه الأمر في لبنان لا يختلف عما شاهدناه في غزة. سيكون الأمريكيون حاضرين دائما لتبرير الجرائم الصهيونية، حتى فيما يتعلق بالخرق الواضح والفاقع والوقح للالتزامات بالقانون الدولي، موضوع استهداف اليونيفل، موضوع استهداف الأطقم الطبية، موضوع استهداف المستشفيات. سنجد دائما ناطقي الإدارة الأمريكية يبررون لهذا العدو، وفي أقصى الحدود يعني يتنصلون. الأمريكيون منذ بداية حرب طوفان الأقصى في خطابهم يمارسون مزيج من التبرير والتنصل.
وبينما يدعي الأمريكيون ديمقراطيين وجمهوريين بأنهم دعاة وقف الحرب، تتواصل جسور السلاح الجوية محملة بالقنابل والذخائر التي تستهدف الأطفال والمنازل الآمنة والأسواق.
هم يبررون للعدو، يغطونه بذريعة مواجهة حركات المقاومة، حماس أو حزب الله. وعندما يتعلق الأمر بتوجيه الاتهام لهم مباشرة، يدعون بأنهم لا علاقة لهم، هم لا يديرون العمليات العسكرية، وهم يتحدثون مع حكومة العدو في إطار ضرورة الحفاظ على الأرواح المدنية، لكن نشاهدهم في نهاية المطاف هم الذين يزودون العدو بالقنابل الفيراطل والألفراطل التي تلقى على رؤوس المدنيين والتي تدمر أبنية سكنية بأكملها. الأمريكيون شركاء مع العدو في هذه الجرائم التي ترتكب اليوم في لبنان كما ارتكبت ولتزال ترتكب في غزة، وسيكونون حاضرين دائما لتغطية هذه الجرائم بالنسبة للعدو، مستعملين طبعا خطاب الخداع والتبرير، ويعني إظهار بأنهم يكترثون المدنيين، بينما العكس هو الصحيح.
هو ليس نفاقا أمريكيا فقط، بل نفاق على مستوى العالم الذي تحكمه أمريكا، الساكت عن كل الدماء المسالة والواقف على أطلال العدوان، داعيا ومنددا بوقف نار فيما هو من يشارك في إيقاظها.
وفي تونس كانت شهدت تظاهرة أمام السفارة الأمريكية تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني وتأكيدا للوفاء لنهج المقاومة. يحيى دريكي والتقرير التالي.
في ذكر الشهيد العزيز أثبتت المهاتن، خرج هؤلاء ليحتفلوا بها، هو نصر وقعه سيد شهداء محور المقاومة. لبيك حيا وشهيدا يا نصر الله يقولون، ويعتبرون من أمام السفارة الأمريكية أن تونس جبهة إسناد وليس داعما فحسب.
إن استشهد السيد فكلنا قادة، وإن بقي السيد فكلنا سادة إن شاء الله. رسالة من محور المقاومة في تونس، من جبهة الإسناد في تونس إلى كل جبهة الإسناد في اليمن والعراق ولبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية، بأننا هنا وسننتصر بإذن الله.
نحن في تونس نعتبر رواحنا جزء أساسي من محور المقاومة، ولا نوجه رسائل، بل نستوعب هذه الأمجاد اللي سطر فيها محور المقاومة ويكتب في التاريخ. نحن نستعيد 2006 نفس القرآن تاع حيت الشعب العديسي كفر كيلا يارون مارون الرأس، هي اللي حددت مسار معركة 2006، وهي اليوم عمليا تحدد مسار هذا العدوان.
في وجوه المتظاهرين غضب من جرائم الكيان وغطرسته، غضب ترجم إلى ابتهاج بنصر مبين، حيث تقول المقاومة إنها هي من تحسم الأمور وهي أهل الميدان ولن تستجدي حلا. حتى المغتربون التونسيون من الشباب الذين تربوا في الغرب خرجوا للتظاهر في تونس وفي قلبهم رسائل للعالم.
نحن المغتربون سواء كنا تونسيين أو جزائريين أو مغاربة أو من أي جنسية عربية أخرى، نقف مع المقاومة ومع الشعب اللبناني ونقول له إن معاناتكم هي معاناتنا، سننتصر معا أو نموت معا، نحن معكم حتى النهاية.
حتى كنت ولد في فرنسا ونعيش في فرنسا، عارف روحي عربي وعارف روحي حر، ونشجع المقاومة الفلسطينيين في لبنان في اليمن، شيعة ولا سني كيف كيف، المهم هم رجال، هم مقاومين ونحن معاهم، والمجد المقاومة والشعب التونسي معاهم حتى الموت حتى اخ النفس كما يقولوا، واخواتي في غزة ان شاء الله صامدين، وان شاء الله تحرير، وان شاء الله الانتصار.
ويفتخر التونسيون بهزيمة المقاومة وتركيب البيت الداخلي والعودة بقوة في معركة حاسمة للأمة، أمة دفعت من أجلها الأحرار الغالية والنفيسة.
إذن هذه هي الشعارات التي ترتفع هنا في قلب العاصمة تونس أمام السفارة الأمريكية، يرفع هؤلاء صورا للشهيد السيد وصورا للمقاومة في فلسطين ولبنان، يقولون إنهم سيبقون هنا بالروح والدم مع المقاومة.
شكرا للزميل يحيى دريكي من تونس على هذا التقرير. وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الكيان واستراتيجية الخروج من المأزق كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حوله للأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كان معنا عبر الواتساب، للأسف فقدنا الاتصال به في منتصف اللقاء. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: مفهوم الحق وأقسامه وحق الصدقة والإنفاق. القسم الثاني.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة السابقة عن مفهوم الحق، ونتحدث هذه الليلة عن عدة نقاط تتعلق بالحق. النقطة الأولى في بيان مناشئ الحق، والنقطة الثانية في بيان أقسام الحق، والنقطة الثالثة في حق الصدقة الذي تعرضت له الآية المباركة. نجي إلى النقطة الأولى، الحديث عن مناشئ الحق. ما هي مناشئ الحق؟ حتى أوضح لك هذا الأمر أذكر لك عدة مقدمات. المقدمة الأولى، الأحكام القوانين الإسلامية تنقسم إلى قسمين: قوانين تعبدية وقوانين معللة. بعض القوانين قوانين تعبدية ليس لها علة طبيعية، ليس لها منشأ طبيعي. بعض القوانين الإسلامية قوانين معللة، يعني قوانين تستند لعلل طبيعية، لعلل تكوينية.